أيا خلق، لكن لأنها تتأثر وتنفعل وتتغير وتنقاد، من هنا صارت الوصايا والمواعظ والمرشدون في الأمم كلها. وكيف ينكر تغيير الأخلاق، أو تنكر أنت تغيير الأخلاق ونحن نرى الصيد الوحشية يستأنس؟ صيد وحش ممكن يستأنس، وأكثر المألوفات هذه الطيور الأليفة كالحمام والدنجنة، بل حتى بعض الطيور التي يصاد بها كالصقر وأمثاله من وكذلك أيضا الوحوش التي تستأنس كانت وحش تنفر من الإنسان، فلا زال الإنسان يستأنسها حتى تأتي إليه وتعيش معه في بيئته وفي بيته وفي المكان الذي يقيم في مدينته وقريته. فإذا كانت الحيوانات قابلة للتهذيب والتربية والتدجين فلا شك من باب أولى الأخلاق. فالشيخ يريد أن يرد على هؤلاء: وكيف تنكر تغيير الأخلاق ونحن نرى الصيد الوحشي يستأنس، والكلب يعلم ترك الأكل، يصيد ولا يأكل، يصيد ولا يأكل، والفرس تعلم حسن المشي وجودة الانقياد. وأنتم تعرفون طبعا الفرس حينما يكون صغيرا يعسف المهر، ومن أصعب الأشياء عسف الفرس، لكنه يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى تدريب وإلى مران، إلا أن بعض الطباع سريعة القبول للصلاة وبعضها مستصعبة. وهذا صحيح، الناس تختلف في درجة القبول وسرعة القبول والزمن الذي تحتاجه بعض النفوس إلى القبول والتبرير. ولهذا حتى لو رأيتم في تاريخ الصحابة رضي الله عليهم بعضهم أسلم من أول كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم احتاج إلى 10 وإلى 20 سنة، لم يسلم إلا بعد 20 سنة. فإذا تختلف الناس، ولهذا لا ينبغي حقيقة للدعاء أن ييأسوا أبدا، 10 سنة 2 5 10 20 إلى الممات. فلماذا؟ لأن الناس تختلف، وأنتم تعرفون أحيانا بعض الناس توشك أن تيأس أنه يصلح، وقد تكون تعاملت معه وعالجته فلم يستفد، بينما ذهب إلى منطقة أو سافر أو ذهب إلى بلد آخر ثم رجع إليك إنسانا سويا خلوقا تقول سبحان اللي يغير ولا يتغير، حاولت فيه حاولت واجتهدت ما استطع، ما تدري بعد 5 سنوات اللي رجع إليك من مكان ما. فإذا هو بل أحيانا بعض الناس تراه على درجة من الحيوية، ليس حيوية، النوع من الشقاء والشغب والإيذاء بحيث تستبعد صلاحه، تأتي أحوال أو أوضاع أو يغيب عنك فترة ثم يأتي تقول سبحان الله هذا فلان من الناس كيف تغير فعلا، كأنه كما يقال 180 درجة، كان على درجة ثم أصبح هادئا خلوقا لا تكاد تصدق أن هذا فلان من الناس الذي كان يؤذي ويشغب ويحتال ويمكر ويحاول أن يؤذي ويحاول أن يستغل، ثم بين فترة وعشية تغير أصبح هادئا خلوقا حييا كله أمانة وديانة، تغير عجيب. إذن الناس تتغير، نفوس تتغير، لكن متى الله سبحانه وتعالى أعلم، وإنما عاد الإنسان أن يجتهد وأن يبين وأن يذكر إلى آخره. إلا أن بعض الطباع سريعة القبول للصلاح وبعضها مستعصية. نعم.
وأما خيال من اعتقد أن في الجبلة لا يتغير فعلم أنه
لن أن ما في الجبلة
وأما خيال من اعتقد أن ما في الجبلة لا يتغير فعلم أنه ليس المقصود قمع هذه الصفات بالكلية، وإنما المطلوب من الرياضة رد الشهوة إلى الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط. وأما قمعها بالكلية فلا، كيف والشهوة إنما خلقت لفائدة ضرورية في الجبلة، ولو انقطعت شهوة الطعام لهلك الإنسان، أو شهوة الوقاية لانقطع النسل، ولو انعدم الغضب بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يوركه. وقد قال الله تعالى: أشداء على الكفار ولا تصدر الشدة إلا عن الغضب. ولو بطل الغضب لم تنع جهاد الكفار. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ ولم يقل الفاقدين الغيظ. وكذلك المطلوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره والتقلل. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إلا أن الشيخ المرشد للمريد إذا رأى له ميلا إلى الغضب والشهوة حسن أن يبالغ في ذمهما على الإطلاق ليرده إلى التوسط، مما يدل على أن المراد من الرياضة الاعتدال أن السخاء خلق مطلوب شرعا، وهو وسط بين طرفي التقتير والتبذير. وقد أثنى الله عليه بقوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
قال: وأما خيار من اعتقد أن ما في الجبلة لا يتغير، يعني ردا على الذين قبل قليل قالوا إن الأخلاق لا تتغير، أما خيالهم فاعلم أنه ليس المقصود قمع هذه الصفات بالكلية. يعني يقول: حينما نقول إن الأخلاق تهذب لا نريد أن تقطعها بالكلية، لا، لأن محتاج إليها. يعني لا نقول لا تغضب أبدا، الغضب مطلوب والغيرة مطلوبة، لكن الغيرة أيضا وسط، لا هي غيرة وسواس وهذا، ولا غيرة بمعنى لا 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 أن تمات الغيرة، تموت الغيرة في الناس بحيث لا يغار، وإنما يكون وسط. فالأخلاق ليس المقصود بتهذيب الأخلاق هو أن تعدم وأن لا يكون غضب أبدا، لا، الغضب نحتاج إليه، كما أن الشهوة إلى الطعام محتاجون إليها، لا يمكن أن نقول الناس اترك الشهوة، بل لو تركها لهلك. وكذلك الحال في كل الأخلاق، فالمقصود الرد إلى الوسط والتهذيب وليس الإعدام بالكلية. فاعلم أنه ليس المقصود قمع هذه الصفات الكلية، وإنما المطلوب من الرياضة رد الشهوة إلى الاعتدال، يعني إلى الوسط الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط، وسط بين الإفراط والتفريط. وأما قمعها بالكلية فلا. كيف؟ والشهوة إنما خلقت لفائدة ضرورية، الشهوات التي وضع الله في الإنسان، والله حكيم سبحانه وتعالى في مواضع، فكل الشهوات سواء شهوات البطن، شهوات الفرج، التمتع باللذائذ عن طريق البصر، عن طريق السمع، عن طريق الحواس، هذه كلها وضع الله عز وجل لأنها فعلا الدنيا لا تنبني إلا عليها، الدنيا لا تنبني إلا عليها. ولا يكون البناء الصحيح إلا بالاعتدال في هذه الصفات، فتقليلها فيه مهلكة والإسراف فيها فيه مهلكة. قال: الشهوة المقصود جميع الشهوات، ليس شهوة الأكل فقط، كل المشتهيات وكل الرغبات، حب المال، حب زوجنا، حب الشهوات من النساء والبنين، وربنا أعطيني مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث إلى آخره، كل هذه مشتهيات صحيحة ما دام أن في حال الوسط فهي مقبولة، بل بناء الدنيا والآخرة في الوسط، بناء الدنيا والآخرة في الوسط، لا في القطع بالكلية ولا بالإسراف بالكلية. والشهوة إنما خلقت لفائدة ضرورية، فائدة ضرورية بمعنى لا يستغنى عنها في الجبلة. ولو انقطعت شهوة الطعام مثلا لهلك الإنسان، لو إنسان فعلا مشتهى، ولهذا المريض من أكثر أسباب زيادة مرضه أنه لا يأكل، ولهذا حتى يقال يعني في بعض أمثلة العامة: مريض يأكل أرجى من صحيح لا يأكل، مريض يأكل أرجى من صحيح لا يأكل. فإذا الشهوة لابد منها، والإنسان إذا كان مريض يعني من أظهر مظاهر المرض أنه لا يأكل، ولو استمر لا يأكل لانتهى، إذن الشهوة هذا ليست معيبة أن يأكل الإنسان. ولو انقطع شهوة الطعام لا لك الإنسان، أو شهوة الوقاع لانقطع الناس، لو الإنسان شهوة الرغبة، رغبة الرجل إلى المرأة ورغبة المرأة في الرجل، لو انقطعت هذه لانقطع الناس، لكن الله وضعها لغاية صحيحة وضرورية، وهي بقاء النسل البشري إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. لكنها لابد أن تهذب. ولو انعدم الغضب بالكلية، انعدم ليست فصيحة، انعدم ليس باللغة انعدم، إنما عدم، وكان يستعملها كثير حتى متقدمون، لكنها ليس في اللغة انعدم، هل يعني على ما لا، وإنما عدم. فلو قال لو عدم الغضب بالكلية، فلو عدم الغضب بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يملكه. صح، لو كان الإنسان ما يغضب، لأن الغضب المقبول هو أن سيكون عنده نوع من الحرارة التي تجعله يدافع عن نفسه، وتجعله فعلا يتحمس لبعض القضايا في تهذيب الأولاد، تأديب التلاميذ، تأديب من حوله. لو لم يظهر الجدية والصرامة والغضب ما استفاد. لو أنك عاقبت إنسان وأنت تضحك ما صار عقاب، مهزلة. أحيانا يحتاج العقاب إلى نوع من الصرامة، عبوس في الوجه، تقطب في الجبين، رفع للصوت، حركات معينة. إذن هذه غضب صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله يغضب ويشتد. وكذلك حينما يعظ قومه في جانب النذارة يحتاج إلى كأنه منذر جيش عليه الصلاة والسلام، يقول صبحكم أشافكم أو صبحكم ومساكم، تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه عليه الصلاة والسلام. فأحيانا تحتاج إلى الغضب في مواقعه. ولهذا قال وإذا عدم الغضب بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلكه. ولهذا قال الله عز وجل في المؤمنين أشد على الكفار رحمة بينهم. فالشدة على الكفار مطلوبة، ولا يكون الجهاد إلا بهذه القوة وبهذه الشدة وإظهار الغضب والانتصار لحرمات الله عز وجل. ولا تصدر الشدة إلا عن الغضب، حينما قال شدة على الكفار، أشداء على الكفار، لا تكون شدة إلا عن غضب. لا يمكن إنسان يكون شديد ويضحك. لو أنك عاقبت ابنك وأنت تضحك ما 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 أدى، بل يمكن الولد ما يتأثر أبدا، لكن عادة إذا عاقبت يظهر عليك علامات الصرامة. ولو بطل الغضب لم تنع جهة الكفار، لأن لا يمكن يتصور إلا إذا كنا نغضب فعلا ونغار ونتحمس ويظهر علينا أثار عدم الرضا. وقال تعالى في وصف المتقين والكاظمين الغيظ، رحمه الله، والكاظمين الغيظ، قال ولم يقل والفاقدين الغيظ. إن الغيظ موجود ولا يتصور أنه ينقطع، ولا يتصور أن المطلوب انقطاعه، إنما المطلوب كظمه، بحيث أنك فعلا تتحكم في نفسك، بمعنى أنك غالبا تكظم شيء ليس في وجهه أو شيء لا يحتمل هذه الغضبة الكبيرة، يعني هذب قليلا. قال وكذلك المطلوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشرع والتقلل. ليس المطلوب التقلل بحيث لا تأكل ولا أشرب، ولهذا الله عز وجل قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولم يقل لا تأكلوا أبدا، ولم يقل لا تشربوا، إنما قال كلوا واشربوا، كلوا واشربوا. وقبلها قال خذوا زينتكم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فإذا المقصود أن الإنسان يأكل ويشرب لكن لا يسرف، لا أنه يترك الأكل والشراب. إلا أن الشيخ المرشد للمريد إذا رأى له ميلا، يعني رأى المريد بمعنى التلميذ، إذا رأى له ميلا، وإن كان هذا مصطلح طبعا استخدمه أو اختص به غالبا أهل التصوف والطرق، يسمون التلميذ مريدا والمعلم شيخا، وإنما لا أدري من لماذا يعني سموه، وإن كان مريد بمعنى مريد طريق الآخرة، المريد هنا بمعنى مريد طريق الآخرة، لكنه يعني أحيانا قد يكون يقترن أحيانا بعض صفات ليست حميدة، لكن على كل حال المهم هنا أن تفهموا المقصود. إلا أن الشيخ المرشد للمريد، يعني للتلميذ ولطالب الصلاح ولطالب تهذيب نفسه، إذا رأى له، لا رأى في التلميذ ميلا إلى الغضب والشهوة، حسن أن يبالغ في ذمهما على الإطلاق. يعني من رأيت إنسان كثير الغضب، أو رأيت إنسان مطلق لشهواته العنان، يحسن بك أن تشدد في الغضب وتأتي بالنصوص الشديدة التي في الغضب، وتأتي بالعقوبات المترتبة، وتأتي بالكلام على الشهوة وعلى الطعام وعلى كذا وكذا، من باب حتى ترده إلى الوسط، لا ما أنك تأتي بكلام غليظ عن الشهوة. وهذا الذي يفعل الخطباء، الخطباء في المنابر مثلا يأتون بكلام قوي كبير جدا حينما يريد أن يحذروا من شيء، حينما يحذر عن خاصة من الخصال، أو عن يتكلم كلام شديد بحيث يعني يريد أن يرد الناس إلى الوسط، بينما لو استفتي أو شيء سوف يتكلم كلام يعني المقصود كذا وكذا، لا هذا ولا هذا. لكن أحيانا تحتاج أن تثير الناس وأن تبين حتى تردهم إلى الوسط. إذا رأى له ميلا إلى الغضب والشهوة حسن أن يبالغ في ذمهما، يعني في الغضب والشهوة هذا الإطلاق، ليرده إلى التوسط، مما يدل على أن المراد من الرياضة الاعتدال. فالسخاء خلق مطلوب شرعا، وهو وسط بين طرفي التقتير والتبذير. وقد أثنى الله عز وجل عليه بقوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، على أن المراد من الرياضة الاعتدال، أن السخاء كان في نقصة. عندكم هكذا يا مشايخ؟ ها؟ كان في الكلام يعني وين كان معنا واضح، لكن يعني فتح همزة إن هنا يعني يدل على أن في سقط أو شيء. إذا رغبتم أن تراجعوا الأصل الإحياء ولا المختصر نفسه لابن الجوزي يكون طيب، يعني قد يكون فيه نوع من السقط، لأن تلاحظون أنه فيه خلل، مما يدل على أن المراد من الرياضة الاعتدال، أن السخاء لا يعني. نعم، لطيف هذا، في واو عندكم واو مما، إذا كان كذلك جيد. لا، ومما يدل على أن المراد من الرياضة الاعتدال أن السخاء، لا بأس هذا، طيب يعني يكون المعنى أوضح، المعنى أوضح. ومما يدل على أن المراد من الرياضة الاعتدال أن السخاء خلق مطلوب شرعا، السخاء خلق مطلوب، بمعنى السخاء نوع من الإنفاق، ليس إسرافا ولا تبذيرا. ولهذا قال الله عز وجل في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. الإسراف هو وضع الشيء في غير موضعه، يعني الإنفاق في غير محله، والإنفاق المحمود أن تضع الشيء في محله ولو كان كثيرا. ولهذا قالوا: لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير، لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير، فأي شيء تضعه في موضعه وفي الخير فليس إسرافا، بل هذا هو عين السخاء. أما ما أحيانا اعتاده وما بعض العرب ما يسمى بالكرم، هذا أخشى أن يكون إسراف لا شك في بعض صوره، يعني بعض الأنواع ما يقدمون من ألوان المطاعم والمشارب، وخاصة ما يتعلق بما يذبح من ذبائح ونحو ذلك، هذه ليس كرما إنما إسراف، إلا إذا كان فعلا ذبحت ويعلم أنها هناك من يأكلها، سواء من الحضور أو مقصود فعلا أن تصل إلى أناس في بيوتهم وفي أماكنهم، فهذا لا شك أن هذا من الكرم. فأي شيء تضعه في محله ولو كان كثيرا فهو خير، ما دام أنك فعلا تعرف أين سيذهب، وأنت فعلا قدمت ما قدمت من ألوان الطعام لأنك تعرف مصاريفها وتعرف أين سوف توجهها وأين سوف تضعها، فهذا محمود وهذا كرم. أما أنه تضع شيئا فوق الحاجة فهذا إسراف. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل يجوز أن أعمل عمرة بنية أهبها إلى أصحاب الحقوق علي، أم يجب أن أهبها لشخص باسمه؟ لا، وجوب لا يجب، لكن وقتها نعم، فتهبها لواحد بعينه، تهبها لواحد بعينه. أديت العمرة وعند انتهاء الطواف لم أقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى عند الصلاة خلف المقام ولم أقرأ سورة الكافرون، فما حكم عمرتي؟ العمرة صحيحة، العمرة صحيحة تامة إن شاء الله. أنا مقيم بمكة بصفة دائمة وأريد أن أحج حجا متمتعا لوالدي المتوفى، فهل علي هدي للحج هذا للحج علما أن الحج لوالدي؟ إذا كنت مقيم إقامة دائمة بمعنى ناوي الإقامة بحيث ذات يعني مستوطن بحيث لا ترجع إلى بلدك أبدا، وهذه نيتك وعزمك أنك تبقى لا ترجع، الإقامة الدائمة بمعنى إلى أن يأذن الله بأجلك، هذه الإقامة الدائمة. أما إذا كنت إقامة طويلة لمدة العمل أو مدة المهمة التي جئت إليها ولو كانت سنوات وأنت ناوي أن تعود إذا انتهت هذه المهمة، هذه لا تسمى إقامة دائمة. فإذا تمتعت فعليك هذه التمتع. أما إذا كنت ناوي إقامة دائمة بالفعل فهذه لك أن تتمتع لكن ليس عليك هدي التمتع. هل يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة بعد العقد الشرعي؟ وهل يباشرها وينجب الأولاد بمجرد هذا العقد قبل أن يعلن الوليمة؟ نعم، إذا تم العقد فإنها تصبح زوجته وله أن يستمتع منها بما شاء، إلا أن إعلان النكاح سنة، إعلان النكاح سنة، ولو أنه فعلا باشرها وأنجب منها فهذا كله صحيح ما دام أن ذلك كله بعد العقد. هل يجوز للمسلم أن يراسل مسلمة ويكتب لها الرسائل؟ وهل هناك ما يمنع ذلك دليل شرعي؟ لا، ما في مانع إذا كانت فعلا مراسلة صحيحة، كما لو كانت مثلا تسأل عن أمور دينية أو تستفسر عن أشياء أو فهذا لا مانع ما دام أنه ليس هناك سبيل الفتنة ولا يخشى من الوقوع في المحرم، فهذا لا مانع منه. المراسلة التي لا تؤدي إلى فتنة ولا تؤدي إلى محرم، أما إذا كانت يخشى أن تكون طريقا للحرام أو طريقا لأمور منهي عنها فإن هذا لا يجوز، ومعلوم أن هذه الأمور حساسة والأمور دقيقة، فينبغي الإنسان أن يكون في ذلك دقيقا، وإلا الأصل على الجواز. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان الله وبحمده.